بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في موضوع يتصل أشد الاتصال بسبل الوصول وعلامات القبول، ولكنه يتصل اتصالاً سلبياً. فالشيطان يوسوس للإنسان بالكفر، فإن رآه على إيمان وسوس له بالشرك، فإن رآه على توحيد وسوس له بالكبائر، فإن رآه على طاعة وسوس له بالصغائر، فإن رآه على ورع وسوس له بالتحريش بين المؤمنين، فإن لم تنجح هذه الورقة وسوس له بالمباحات. فلذلك الكبائر تتناقض مع الوصول إلى الله، والكبائر كما قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والحديث في اللقاء السابق كان عن أنواع الكبائر، ولا زلنا في ذكر هذه الأنواع. الآية الكريمة: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وقد بينت لكم أن الشرك ذنب لا يغفر، لأنك اتجهت إلى غير الله، وغير الله ليس عنده شيء، ذنب لا يغفر، وهناك ذنب لا يترك ما كان بينك وبين العباد، وهناك ذنب يغفر ما كان بينك وبين الله. وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش. الفاحشة معصية ممقوتة تفوح رائحتها النتنة، تسقط صاحبها في الوحل، يصبح مذموما، يفقد مكانته، يفقد عدالته. ولا تنسوا أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروءته، وظهرت عدالته، ووجبت أخوته، وحرمت غيبته. فمن حدثهم وكذبهم سقطت عدالته، ووعدهم فأخلفهم سقطت عدالته. أيها الإخوة، وعاملهم فظلمهم سقطت عدالته. فهذه من الكبائر. ولا تقربوا الفواحش. الزنا من الفاحشة، يعني أي عمل يسقط صاحبه من أعين الناس يندرج تحت الفواحش، وأي عمل أيضاً يسقط صاحبه من عين الله يندرج مع الفواحش. أيها الإخوة، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. قيل: يا رسول الله جلهم لنا. قال: إنهم يصلون كما تصلون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. بل إن لبعض العلماء رأياً دقيقاً في الفواحش الباطنة، إنها الكبر. الفواحش الظاهرة في الأعم الأغلب الإنسان يتوب منها، لكن الفواحش الباطنة هي الكبر، وهناك فواحش تصيب النفس، الاستعلاء، الكبر، أن ترى نفسك فوق الآخرين، بل إن العالم كله يعاني من مرض خطير إنه العنصرية. ما معنى العنصرية؟ يكفي أن تتوهم أن لك ما ليس لغيرك فأنت عنصري، يكفي أن تتوهم أن على الآخرين ما ليس عليك فأنت عنصري، وقد يكون الزوج عنصرياً فإذا صعدنا إلى الأعلى، وقد يكون حق الفيتو في مجلس الأمن حق عنصري. أنت حينما تتوهم أن لك ما ليس لغيرك، أو أن عليك، أو أن على غيرك ما ليس عليك فأنت عنصري. هذه الفواحش الباطنة في الأعم الأغلب الإنسان لا يتوب منها، لأنه ليس الظاهرة. الكبر أن يرى نفسه فوق الآخرين، أن يرى أن له فضلاً عليهم، أن يرى أن أحداً لا يحق له أن ينتقده، مع أنه ما من أحد أصغر من أن ينقد، وما من أحد أكبر من أن ينقد. فالمجتمع الذي فيه نظام إنساني وليس عنصري، هذا المجتمع معافى. أما إذا في عنصرية، هذا المجتمع يعاني ما يعاني، وقد ينتقل إلى العنف، والعنف لا يلد إلا العنف. أيها الإخوة، قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون. الزنا جريمة، لأنه عدوان، لأن الله سبحانه وتعالى فطر النفس الإنسانية فطرة سليمة، وأن المرأة فطرها فطرة سليمة، فإذا تزوجت تألقت، إذا تزوجت كان الزواج وفق فطرتها، أما إذا أفسدت بالزنا كان الزنا وبالاً عليها. على كل، أيها الإخوة، الآية الكريمة: ولا يزنون، المؤمن لا يزني. نعم. أما وإن زنى وإن سرق في الماضي قبل أن يتوب، لكن بعد أن تاب إلى الله عز وجل فهذا بعيد عن أخلاق المؤمن بعد الأرض عن السماء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر. أيها الإخوة، من سحر فقد كفر، أي علاقة مع الجن علاقة محرمة، من سحر فقد كفر، أي تعاون مع الجن تعاون لإضلال البشر. ما في عندنا قناة نظيفة مع الجن إطلاقاً، من سحر فقد كفر. ولكن هناك آيات دقيقة جداً: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. الجن ليس لهم على الإنس سلطان، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. آية ثانية: وما هم أي الجن بضارين به من أحد إلا بإذن الله. آية سادسة، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فالاستعاذة بالله تحرق الشيطان. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ما دلهم على موته سيدنا سليمان إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. هذه الآيات القرآنية الحاسمة، الجن لا يعلمون الغيب، والجن لا يملكون للبشر نفعاً ولا ضرّاً. هذا المعنى الدقيق المتعلق بالجن. أما هناك خرافات، وهناك ترهات، وهناك تأويلات ما أنزل الله بها من سلطان. الموقف العلمي القرآني التوحيدي من الجن هذا. فلذلك اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقد ذكرت لكم أن المسلم يظل بخير ما لم يسفك دما، يظل المسلم بخير ما لم يسفك دما، لأن هذا الدم الذي سفك لا بد من أن يتحمله إنسان يوم القيامة، لأن الله عز وجل يقول فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يك نطفة من مني يمنى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ بل إن علماء التوحيد يؤكدون أن الإيمان باليوم الآخر يندرج تحت السمعيات أو تحت الإخباريات، لأن الله أخبرنا أن هناك يوماً آخر. إلا أن بعض العلماء، ابن القيم رحمه الله تعالى، يرى أن الإيمان باليوم الآخر يندرج تحت المعقولات، لأنه لا يعقل أن يخلق الله قوياً وضعيفاً، وغنياً وفقيراً، وصحيحاً وسليماً، وصحيحاً ومريضاً، وتنتهي الحياة القوي أكل الضعيف، والغني أكل الفقير، والمتمكن سحق الضعيف. لا يعقل أن تنتهي الحياة دون أن تسوى الحسابات. هذا الكمال الذي يشف عنه الكون لا يقبل أن تنتهي الحياة مع الموت ولا شيء بعد الموت، لا بد من أن تسوى الحسابات. فلذلك أيها الإخوة، السحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، الربا من الكبائر. لماذا؟ لأن الربا يسهم بتجميع الأموال الكثيرة في أيدٍ قليلة، وهذا وحده يعد اختلالاً بالتوازن، لأن الله حينما يعني أودع في الإنسان حب المال أراد أن يكون هذا المال متداولاً بين كل البشر. قال تعالى لئلا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فالعالم حينما يتاجر بالسلعة والخدمة توزع الثروات على أوسع طبقة في المجتمع، أما حينما يتاجر بالقيمة كما هو حال النظام العالمي اليوم، حينما يتاجر بالقيمة وحينما يتاجر بالدين، تتجمع الأموال بأيد قليلة وتحرم منها الكثرة الكثيرة. لذلك عشر سكان الأرض بسبب النظام الربوي يملكون 9 أعشار ثروات الأرض، والباقون 90% من أهل الأرض لا يملكون إلا 10% من ثروات الأرض. حرمة الربا أتت من أنه يخل بالتوازن المالي بين طبقات البشر، فلذلك حينما يقل المال بين أيدي الناس تظهر الدعارة، يظهر الاحتيال. أكثر الأمراض الخطيرة الاجتماعية سببها الفقر، وحينما قال الإمام علي رضي الله عنه: كاد الفقر أن يكون كفراً، هذا كلام صحيح، وكاد الفقر أن يكون إرهاباً، وكاد الفقر أن يكون جريمة، وكاد الفقر أن يكون احتيالاً. أكثر الأمراض الاجتماعية سببها الفقر، فلذلك الذي يسهم في إبعاد الهوة بين الأغنياء والفقراء يسهم في إفساد المجتمع. لذلك قال النبي الكريم: اجتنبوا 7 الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم. أكل مال اليتيم من الكبائر، والله عز وجل يقول: ومن كان غنياً فليستعفف. لو أنه إنسان تاجر كبير معه مال يتيم، إذا كان غنياً بماله ينبغي أن يستعفف عن أن يأخذ ربحاً من استثمار مال اليتيم. أما إذا كان فقيراً قال: فليأخذ بالمعروف. العلماء فسروا المعروف أن يأخذ حاجته، أو أجر المثل، أيهما أقل؟ أن يأخذ حاجته أو أجر المثل، أيهما أقل؟ يعني يتيم وضع معك 1,000,000 ليرة، الربح بينكما، ربحت بهذا 1,200,000، أجر المثل لك 100,000 وله 100,000، هذه 100,000 أقل من حاجتك، هذا هو الحق، 100,000 أقل من حاجتك، لكن أودع معك 10 ملايين وربحت 1,000,000، لك 500 وله 500، 500 فوق حاجتك، ينبغي أن تأخذ حاجتك. كلام دقيق. ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف، بالمعروف أن يأخذ حاجته أو أجر المثل، أيهما أقل. فإذا الحاجة كانت أقل يأخذ حاجته، وإذا كان أجر المثل أقل يأخذ أجر المثل. وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، يعني الإنسان حينما يجبن عن لقاء العدو فهذا الجبن وهذا الفرار أو هذا التولي من الزحف يعد من الكبائر. وقذف المحصنات، ورد في الأثر أن قذف محصنة يهدم عمل 100 سنة. الناس يخوضون في أعراض الآخرين، يعني أحياناً تذكر امرأة، أحد الحاضرين يقول: الله أعلم، قذفها بهذه الطريقة. أساساً حينما قالت السيدة عائشة عن أختها صفية: إنها قصيرة فقط، قال: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالاً، يهوي بها في جهنم 70 خريفاً. والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، هذا الحديث في البخاري ومسلم. أيها الإخوة، أن تقتل مخلوق بلا سبب هذا من الكبائر. تصوروا لو أن واحداً اصطاد عصفوراً، دققوا، عصفور لغير مأكلة للتسلية، هذا العصفور أتى يوم القيامة وله دوي كدوي النحل، يقول يا رب سله لما قتلني. آلاف الصيادين يذهبون هواية يقتلون آلاف الطيور ثم يرمونها في الأرض، ماذا فعلت؟ مخلوق يسبح الله. أما إذا كنت مسافراً وأنت مكرم عند الله وكنت جائعاً مضطراً إلى أن تأكل، لك أن تصطاد وأن تأكل. الصيد لتلبية حاجة أساسية، أما للتسلية، من اصطاد عصفوراً لغير مأكلة أتى يوم القيامة وله دوي كدوي النحل، يقول يا رب سله لما قتلني. أيها الإخوة، وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من أكبر الذنب أن يسب الرجل والديه. قالوا وكيف يا رسول الله؟ قال يسب الرجل والديه أي يسب أبا الرجل فيسب أبا. يعني بشكل دقيق، أنت حينما تؤذي الناس تستسب لأبيك، النهي ولا تستسب له، أي لا تعامل الناس معاملة يكون رد فعلها أن يسب أباك. فالمؤمن لا يستسب لأبيه، يحفظ ود أبيه، يحفظ سمعة أبيه، يحفظ كرامة أبيه، إلا أن المؤمن له نشاط أوسع، لا يستسب للمسلمين، وهذا المعنى مأخوذ من حديث رسول الله: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قد تتوهمون أن المعنى أنه لا يؤذي المسلمين ولا يسبهم، لا، حينما يعامل غير المسلمين، دققوا، حينما يعامل غير المسلمين فيظلمهم أو يأخذ ما ليس لهم يسبب سباً للمسلمين. أنت حينما تسيء إلى مسلم يتهمك أنت باسمك، أما إذا أسأت لغير المسلم ينسى اسمك ويتهم الإسلام. المعنى دقيق جداً، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني من سلمت سمعة المسلمين حينما يعامل غير المسلمين من لسانه ويده. ودائماً وأبداً حينما تسيء لغير المسلم يقول هكذا الإسلام، ينسى اسمك، لا يعلق على اسمك أبداً. فلذلك المسلم إذا أساء لغير المسلم يكون قد انتهك حرمة المسلمين، وأنت أيها المسلم على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبلك. لذلك الحديث: من غش فليس منا، لو غششت مجوسيا فلست منا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. من هو العدو التقليدي للمؤمن؟ الكافر. ولا يحملنكم بغض هذا الكافر على ألا تعدلوا، اعدلوا، هو أقرب للتقوى، إن عدلت معه قربته إلى الله وقربته إليك. أنا أرى أن الإساءة لغير المسلمين أعظم إثماً ومسؤولية من أن تسيء للمسلمين. إن من أكبر الكبائر كما قال عليه الصلاة والسلام: استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق. ما معنى كلمة عرض؟ نحن جميعاً نتوهم أن كلمة عرض متعلقة بالمرأة، لا لا لا، كل إنسان له عرض، عرضه سمعته، عرضه سمعته، أو بالتعبير الدقيق العرض موضع المدح والذم في الإنسان. فإذا أسأت إلى سمعة إنسان، يعني اتهمت أمانته من دون تأكد، من دون دليل، ما في حدا منيح، هذا المشكك، إن ذكر اسم شخص لا معك دليل، لا معك بينة، لا معك مستمسك، اتهمت أمانته، ماذا فعلت؟ استطلت في عرضه. لذلك إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق. هيك الكلام على عواهنه، هي امرأة منشكك بعفتها، وهذا إنسان منشكك بأمانته من دون دليل، في دليل ما في مشكلة. لذلك مرة سيدنا عمر جاءته رسالة من أحد الولاة، قال: يا أمير المؤمنين، إن أناساً قد اغتصبوا مالاً ليس لهم، لست أقدر على استخراجه منهم إلا أن أمسهم بالعذاب، فإن أذنت لي فعلته. فكان الجواب رائع، قال: يا سبحان الله، أتستأذنني في تعذيب بشر؟ أنا؟ وهل أنا لك حصن من عذاب الله؟ وهل رضائي عنك ينجيك من سخط الله؟ أقم عليهم البينة، فإن قامت فخذهم بالبينة، فإن لم تقم فادعهم إلى الإقرار، فإن أقروا فخذهم بإقرارهم، فإن لم يقروا فادعهم لحلف اليمين، فإن حلفوا فأطلق سراحهم. وايم الله، لأن يلقوا الله بخيانتهم أهون من أن ألقى الله بدمائهم. هذا المنهج، هذه القنوات الصحيحة. أيها الإخوة الكرام، الحديث عن الكبائر حديث خطير. إذا استطلت في عرض امرئ مسلم من دون دليل، رجل له دعوة، له مصالح، معك دليل؟ معك دليل؟ شككت بأمانته؟ الناس كانوا ينتفعون منه؟ قطعت الخير عن هؤلاء الناس؟ كلمة مرة أخيرة، إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم 70 خريفاً. أيها الإخوة، رجل فارق الجماعة أو فك يداً من طاعة مات ميتة جاهلية، يعني اتبع غير سبيل المؤمنين. فكل إنسان يقدم خدمات لأعداء المسلمين، فكأنه خرج عن مفهوم الأخوة الإيمانية ويتبع غير سبيل المؤمنين، صار في خدمة أعداء المسلمين. هي من أكبر الكبائر، هي الخيانة العظمى الحقيقة. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يبعدنا جميعاً عن هذه الكبائر، لأنك تظل بخير ما لم تقترف هذه الكبائر. والحمد لله رب العالمين.